انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم الصبح شمس جديده بتطلع علينا وتقول لنا تعالوا نفكر في النهارده وكمان نتعلم من اللي فات ونظبط المود على تسعينات اف ام، وتبدا رحله جديده فيها تفاصيل كتيره، مواضيع جديده، ويحلو الصباح مع برنامجكم صبحنا وربحنا. هكون معاكم دولة محي الدين كل أسبوع مع أحلى إذاعة تسعينات اف ام معاكم في مكونة.
صبحنا وربحنا مع دولة محي الدين كل يوم ثلاث الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والسعادة على كل اللي انضموا لينا على راديو تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا بيكم في صبحنا وربحنا، وهكون معاكم دولة محي الدين في سيزون جديد مهم جدا وكل وعي في جزء جديد من صبحنا وربحنا. وتعالوا نشوف النهاردة حلقتنا على ايه وموضوعنا على ايه. الحقيقة النهاردة معايا شخصية مميزة جدا قدرت تعمل خلطة سحرية وعاملة معادلة نجاح خاصة بيها هي، وبصمة في عالم الكتابة. إعلامية سابقة كانت في وسائل إعلام دولية زي مجلة المجلة، زي جريدة الشرق الأوسط، زي صوت أمريكا أو الإذاعة البريطانية بي بي سي. فالحقيقة هي بعد كده كملت رحلتها بالألم والكتابة والكلمة والوصف السحري اللي هي استعبلته. لها العديد من المؤلفات، منها الاعتفار في زمن الدمار، ليها دخلت الجنة، إسلاموفوبيا، وحكايات دنيا الفلوس. أهلا بيكي أستاذتنا الكاتبة نجوى الطامي. أهلا بيكي.
أهلا بيكي دولة،
نورتينا النهاردة في حلقتنا.
أشكرك.
وسعيدة جدا بوجودك.
وأنا كمان.
وهنتكلم أكتر النهاردة عن رحلة الخيال اللي انت هتاخدينا فيها في الكتابة، وخاصة مع الأطفال. فأتمنى أن انت تكون حلقة مثيرة جدا النهاردة
وتبسط الإنسان وتسر القلب زي ما بيقول.
يا رب إن شاء الله. اوعى تروحوا في أي حتة، فاصل صغير جدا وراجعين هنكمل رحلتنا. يلا بينا
في سلسلة حكايات دنيا الفلوس.
تعالوا نكتشف سوا قصة أبو طربوش وأبو عمة.
وفي داخل مجموعة نادرة لأحد هواة العملات التقى الجنيه المصري بالدولار الأمريكي. سؤال بسيط تحول إلى مزاح، والمزاح تحول إلى أزمة. غطاء رأس يتبدل وسوء فهم يكبر، وصمت العملات الأخرى يخفي قلقا أكبر، وتحدث فوضى لم يتوقعها أحد، وتصبح المجموعة كلها في خطر. هل كان ما حدث مجرد لعبة أم أن الأمور خرجت عن السيطرة؟ ومن هو الضيف الذهبي الغامض الذي قرر أن يتدخل حين عجز الجميع عن الحل؟ أبو طربوش وأبو عمة، حكاية عن الهوية والاختلاف وقيمة ما نملكه قبل أن نفقده.
ورجعنا لكم تاني مع كاتبة نجوى الطامي. أحب أعرف من حضرتك الرحلة هنا. إحنا كنا يعني إعلام سابق وفي كل وسائل إعلام دولية، وبعد كده تحولنا للكتابة، والكتابة هنا كمان للأطفال. إيه الرسالة أو اللي جالك إن أنت قلتي لأ أنا هبتدي كتابة، وخاصة إن أنت بدأتي في أنا من اعتقادي أصعب أنواع الكتابة، الكتابة للطفل؟
هو الحقيقة نبدأ من البداية، وهو أنني يعني عملت في الإعلام المصري، وأنا بنت الإعلام المصري
أكيد،
وبنت إذاعة صوت العرب.
صوت العرب طبعا.
ودخلت الإذاعة على فكرة بامتحان صعب جدا، 3000 متقدم أعلنت الإذاعة عن أنها تحتاج إلى مذيعين، ترجمة أولا، الامتحان الأول لقاء الميكروفون،
لغة إنجليزية،
وطبعا ترجمت من اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى، والصوت، وبعدين المقابلة الشخصية. قابلنا الشخصيات، الأستاذة صفية المهندس، الدكتور مهدي علام، ونجحنا في الامتحان 30 من 3000.
جيل عمالقة حقيقي،
الحمد لله.
دي حقيقة
إن أنا فعلا عصرت الجيل ده. وطبعا صوت العرب أخذت فيها التدريبات اللازمة، وأصبحت قراءة نشرة، وبرامج صوت العرب بتاعة سهرة الأحد، تعاملنا مع الأستاذ وجدي الحكيم. فتاريخ مع صوت العرب لا أنساه،
تاريخ
وأسماء اللي أسسوني.
وأسماء حقيقي.
أنا بنت مصر، تعلمت في مصر في الجامعة، جامعة القاهرة، عملت في إذاعة صوت العرب، ولي الشرف أن أنا يعني بنتمي للمؤسسة العريقة دي. بعدين طبعا ابتديت أتطلع لأنه أحسن المستوى
بقى. رحلة كتابة.
لا، عايزة الإعلام الخارجي برضو، عايزة أشوف العالم وكده. جات لنا فرصة أنا وزوجي، أن احنا هو يشتغل في جريدة الشرق الأوسط في لندن، وأنا سافرت معاه وكنا رايحين لست شهور التعاقد، كان بداية الجريدة خالص
خالص. أيوة.
الست شهور بقوا يمكن 50 سنة دلوقتي.
وحضرتك كاتبة صحفية كمان.
أنا كاتبة صحفية لأنه سهل لو درست الإعلام بأي فرع من فروعه فبتتنقلي ما بين إذاعة تلفزيون كتابة صحفية. مقالات. يعني بصراحة
قوة الكلمة وقوة الوصف بتبقى موجودة عند الإعلام،
مهمة.
وهو أعتقد ده اللي خدك في رحلة الكتابة بعد كده،
زائد الطموح الجارف
والشغف
والشغف بالمكان.
أنا كل الناس اللي احنا اتكلمنا معاهم الحقيقة الأستاذة نجوى الطامي كلهم شغف وطموح وشغل من أعلى مستوى حقيقي بجد.
أشكرك يا دولت. لا أنا يعني بحب الكتابة وبحب وطول عمري بكتب قصص وحاجات يعني كده، بس ما فيش وقت إني أنشر.
أيوة.
فبما أني جربت كل ألوان الإعلام فضل إنه أكتب
المحلي والدولي.
طبعا اشتغلت في بي بي سي، اشتغلت في فترة من الفترات في إذاعة صوت أمريكا لأنه كان مكتب الشرق الأوسط يتأسس في واشنطن، فنقلوا زوجي إلى واشنطن فرحت
معي
طبعا يعني المرأة على دين زوجها فمشينا مع بعض، وهو من أكبر المشجعين لي زوجي أحمد الجبيلي. الحقيقة إنسان راقي، وأنا كنت بقول لك إنه أنا محظوظة
محظوظة
أبي والدي الله يرحمه
الرجل مستنير
جدا. إحنا كنا مثلا 5 بنات وولد، كل بنت عنده كانت نفس المعاملة القيمة لمعاملة الولد، وما فيش فرق بيننا، وكلنا حصلنا على تعليم عالي، كلنا يعني توظفنا وحصلنا على وظائف في مستويات جيدة جدا، وكلنا تزوجنا وانجبنا، فعندنا قبيلة صغيرة هي قبيلتنا احنا.
ربنا يديمها عليكم نعمة.
آمين يا رب.
حقيقي.
وأكملت الحظ الجيد بأن زوجي برضو إنسان متفتح ومثقف ويعني من حسن حظي يعني.
أكيد.
واشتغلت في البي بي سي. طبعا العمل الخارجي في الإذاعات الخارجية والإعلام الخارجي والتلفزيون بيديلك فرصة أنك تسافري إلى بلاد العالم.
صح.
سواء عن طريق رحلات زوجي للتغطية الإعلامية
أو عن طريق حضرتك. أنا
يعني مثلا تجولنا نعمل كتب، بنقابل الكتاب، دراسات في الأدب الإنجليزي، تغطيات للمؤتمرات الصحفية، تغطيات الانتخابات الأمريكية مثلا باراك. أيوة. أوباما ولما مر 100 يوم على انتخابه رحنا تاني عملنا تغطية، كانت رحلات ممتعة وشيقة يعني.
أعتقد أن هي كانت مثمرة جدا.
مثمرة، وعندي منها مخزون كتير جدا. وإحنا بقى جات لنا مكروبة السفر، بأنا بصفة خاصة إحنا بنسافر.
أنتوا خلاص حبيتوا السفر، وبعدين في السفر 7 فوائد ودي حقيقة.
ويمكن أكتر من 7 الحقيقة.
أنت دايما بتكلمني أن البني آدم اللي بيسافر بيطلع على ثقافات مختلفة.
صحيح.
بيشوف ناس مختلفة، عادات مختلفة، فبيعمل توسعة في الأفق، لأن أنا قريت بقالة حضرتك عن السفر.
صحيح. وبعدين اللطيف أن احنا كمان يعني بنحتفظ بذكرياتنا احنا وطفولتنا، البلد اللي تربينا فيها وطننا.
صح.
فالسفر بيصقل الذكريات وبيخلي الإنسان يقدر يكتب أكتر ويبدع أكتر، لأنه عارف في الفرق بين الشرق والغرب، عارف الفرق بين الوطن والوطن الآخر الثاني اللي تجنس به. فالحمد لله أنه يعني أنا الحمد لله من المحظوظين اللي أتيحت لي فرص كثيرة في الحياة، وأحب أن أنقل هذه التجارب وأصيغها بطريقة مشوقة.
وما بخلتيش على جمهورك نهائي؟
لا، بدأت بقى تركت طويل صفحة الإعلام اللي هو المسموع والمرئي، وبدأت في الكتابة لأنه حبيت أكتب أصب تجاربي كلها في كتب. كتبت أول شيء عملته كان مجموعة قصص قصيرة على باب الرجاء، تحدثت فيها على فلسفية شوية، نظرة فلسفية، الإنسان عندما يكون حيا ولكن يجي الموت فجأة يخطف الأشخاص مننا، ليه وبيروحوا إزاي وكيف نتعامل،
الأخ وأخته
مثلا.
صح كده. كانت هذه المجموعة القصصية
بالضبط، كيف نتعامل مع المصائر، المصير اللي احنا مش عارفين، المجهول،
الابتلاء اللي بيجي لنا من عند ربنا واحنا لازم نرضى بيه واحنا مش عارفين حكمته.
بالظبط. فمجموعه قصصيه.
انت كنت نفسك توصلي المعلومه دي في المجموعه دي؟
كان نفسي كمان يعني اتخلص من ذكريات اشخاص فارقونا، ومنهم من فارق بصورة مؤلمة، ومنهم من فارق على كبر، ومنهم من فارق في الطفولة. الحياة والموت ده سر من أسرار
ربنا سبحانه وتعالى.
ومن
ومحتاج
المفيد
الرضا وإيمان كبير قوي،
ومن المفيد إن احنا نتكلم عنه ويعني نتمعن فيه علشان نتعظ.
وهو ده اللي أنا لاحظته الحقيقة في كتابات حضرتك. كل كتاب من كتاباتك ليه وعي مختلف، أنا شايفة كده قارئة يعني، إن كل كتاب فيهم أولا عملت وعي في الهوية الوطنية.
أكيد.
قضية الفلسطينية ما نسيتيهاش. جيتي بعد كده الغربة واللي شفتي فيها، أعتقد لأنه إسلاموفوبيا كان عن الغربة
صحيح،
وعن الاختلاط هناك كمصرية، وحسيتك بتتكلمي بلغة بسيطة جدا أنا قدرت أستوعبها، قدرت أكون معاكي جوه الموقف.
ما ده الهدف اللي أنا عايزة أقوله،
فعايزة أعرف كل كتاب فيهم ده فعلا حقيقي اللي وصلني قارئ، هو ده اللي انت كنت تقصديه فعلا.
انا سعيد ان وصلك الرساله ديت، واذا فهم الاخرون رسائل اخرى،
دي رسائل وعي كلها. رسائل وعي،
شيء يسرني ويشرفني.
وما نسيتيش حاجه،
لا يعني ما هو دي تجاربي يعني، انا
لان الوعي حياتي مش وعي فكري بس. الوعي ثقافي ونفسي
صحيح
وروحي، انا دخلت الجنه.
انا دخلت ما شاء الله
وعي
هذا الكتاب
طول عمري.
لا كمان عايز اقول لك حاجه، الكتب دي بتعبر عن اسئله تدور في ذهني من وانا طفله. بيقولوا الجنه، طب ايه في الجنه؟
أيوة. يعني وصف الجنه،
نسمع انه في أيوة اشجار وانهار، طب ليه وازاي؟
وصف الجنه كان كانك انت وديتينا، خدتينا كده معاكي ووديتينا.
انا رحت الجنه معاكي
صح كده.
انا رحت الجنه معاكم وقعدت درست في الموضوع ده كتير وكده، لكن انبسطت جدا بيه، وده من الكتب اللي اعتز بيها جدا
حقيقي. هي كتب حضرتك كلها وعي وفي اقسام مختلفه يعني، حضرتك كنت يعني انا لاحظت ان عندك وعي مختلف، مش مركزه في نقطة
في خط معين،
في خط معين. لا خدتينا من هنا وديتينا هنا. إسلاموفوبيا عاوز أتكلم عليه أكتر.
إسلاموفوبيا الحقيقة،
ودي آخر رواية أعتقد لحضرتك،
دي أحدث الروايات عملت بعديها،
كانت في دار معرض الكتاب.
أيوة
السنة طبعا فاتت صح
عملنا
كده 2026.
أيوة عملنا ندوة كانت ممتازة الحقيقة. بعديه أنا أصدرت مجموعتين قصصيتين، واحدة منهم على ذكرياتي ومذكراتي اللي هي وجوه وذكريات، والمجموعة الثانية هي تسابيح قلب، دي كنت بنشرها بشهر رمضان. فأنا حسيت يعني هرجع لإسلاموفوبيا، بس خليني أقولك على تسابيح قلب اللي هو أحدث منتجاتي. تسبيح قلبي دي يعني كنا دايما نقرأ في القرآن إنه وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب يعني إيه لا نفقه؟ يعني الشباك ده بيسبح، يعني الخشب ده بيسبح، دايما أسأل السؤال ده. وفعلا طلع إن الحاجات دي بتسبح، وإن في نوعين من التسبيح،
الجماد بيسبح،
الجماد بيسبح، ولكن حسب الفقهاء اللي أنا درست يعني المادة على لهم
أيوة.
إنه في نوعين من التسبيح، تسبيح الاعتراف اللي هو بتاع البشر اللي بيفهم وكده الإدراك، وفي تسبيح اللي هو ضرورة الخلق لأنه كل المخلوقات تسبح
أيوة.
لا نعرف كيف تسبح
أيوة.
ولكن هي في النهاية
تسبح
أيوة. بحمد ربها، ولا يفهم تسبحها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فأنا تخيلت بعض المواقف، مثلا يعني علمت أنه مثلا حتى صرير الباب يسبح عندما يتغلق الباب ويعمل نفس الصوت ده
أيوة.
هو تسبيح لله سبحانه
سبحان
وتعالى
الله.
فبدأت أكتب أفكار أنا يعني روحانية، صرير الباب، الرعد طبعا منصوص عليه في القرآن بيسبح
أكيد
بحمد ربك،
بحمد ربك
مثلا النملة لما بتسبح، الأفلاك
الطير طبعا بيصوروه هو بيسجد في الحرم المكي،
وهو نفسه الصافات، الطيور تصطف لكي تسبح بحمد
أيوة
ربها
أيوة.
فكل شيء حوالينا بيسبح. عملت أنا بقى المجموعة ديت هي
في رمضان
33 تسبيحة بعدد حبات المسبح.
الله جميل.
والسبحة نفسها بتسبح يعني، فده
علشان كده بنرتبط بسبحه معينه في ايدينا، بتحس ان انت بتتكلمي معاها ومرتبطه بيها.
وده على فكره واحده من التسبيحات. الولد بيروح لبائع السبح فبيشتري سبحه وبيحس ان مسك السبحه دي حس بيها انها شيء مختلف
أيوة.
بعد ما لمسها راح ادها لجدته، قعدت الجده تسبح، ولما وقفت ونامت السبحه كملت التسبيح. يعني
فعلا
كل شيء يسبح حوالي.
بيسبح ربنا وبيكمل معانا
بالظبط.
طب تعالي نرجع لإسلاموفوبيا.
إسلاموفوبيا بقى ده تجربتي،
بس دي التجربه الاخيره واعتقد تجربه مهمه،
مهمه جدا، لانها يعني بتلفت النظر الى تحول وتغير في التعامل مع المسلمين في الغرب. احنا على مدى 15 سنوات الاخيره هناك نظرة عدوانية ضد المسلمين.
وحضرتك الحقيقة أخذ منك الكلام لأن حضرتك عن تجربة حقيقية، أنت عايشة بقالك 40 سنة بره،
عايشة هناك فعلا،
فحسيتي بالتغير في المجتمع. يعني ده على إيدك على رأي ما بيقولوا. أيوة ده على إيدك.
احنا أول ما روحنا الحقيقة في الأواخر السبعينات
متقبلين الآخر بكل
صفاته، بالعكس كانوا بيرحبوا بينا، كانوا يسمونا احنا بريطانيا هي البوتقة التي تصهر كل الأجناس، ولازم ان احنا كلنا نتعاون مع بعض، كانت روح المحبة، والمسلسلات كانت نيبرز جيرانك، وأغاني كانت تتحدث عن كده. بمرور الوقت طبعا واخدنا مكاننا، وبصراحة ما اقدرش ادعي ان هم بيعملونا كانوا معاملة المهاجرين، ما دام ذهبت بصفة شرعية
محترمة ولكن وظيفة محترمة،
اشترينا بيتنا بدون اي مشاكل، حصلنا على الجنسية بدون اي مشاكل، لان احنا مقيمين شرعيين. صح. مع تغير الوضع بقى في بلادنا وبداية الحروب والأزمات
بدأ بعد 2011
بالضبط بدأت الهجرة بقى غير الشرعية دي تسيء لصورة المهاجرين.
أيوة.
فأصبح البريطاني مثلا ينظر يقول طب انت جاي تشاركني في حاجة ما لم تتعب فيها. يعني أيوة. احنا لو تقيم الصورة الشرعية انت بتدفع الضرائب وبتدفع التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية، انما المهاجر اللي جاي بيقول له اديني وعيشني وكده.
طيب
فنظرتهم تغيرت،
ليهم وجهة نظر في الموضوع برضو.
لهم
وحضرتك برضو أثرتيها جوه
طبعًا.
الحقيقة جوه طبعًا. الكتاب
طبعا ده من يعني من
كنت منصفه، يعني انت كنت منصفه.
صحيح.
للطرفين الحقيقي
من المفروض ان هم فعلا يحدوا من الهجره غير الشرعيه، واللي عنده اسباب مضطهد بسبب ما بيدوله، لكن أيوة. اللي بيروح لمجرد ان هو يروح يسيء الاستخدام للبلد
الهجرة غير الشرعية بالمراكب اللي بتعدي،
ومش بس كده، يعني لو رايح يسيء كمان، لو رايح في ناس يعملوا ينشروا افكار هدامه، طب ايه اللي غصبهم كمجتمع انه يقبل بده؟ يعني
ده حقيقي،
يعني
ده
حقيقي. انا اتفهم وجهة نظرهم انه يعني لا تقف عند حدك، انت جيت المجتمع ده ارتضيت به فتقبل قوانينه وعيش على مستوى هذه القوانين والتزم،
وهو كمان متقبلني مدام انا معايش بطريقه رسميه،
ونفس اللي احنا بنطالب به هنا دلوقتي. يعني انا شايفه موجة الهجره هنا في مصر، في ناس ضد الهجره، لا مش كل الهجره، الهجره يا جماعه
مش كل، احنا ما اعترضناش على كل الهجره. أيوة. احنا لما تعتدي على قوانين البلد اللي انت عايش فيها
بالزبط.
انا هنا بعترض عليك كلاج
بالظبط،
صح كده. فنفس الفكره هي تقريبا
نفس الفكره انا شايفاها بدات تنمو هنا، لكن لازم الانسان يفرق ما بين الشخص اللي هو رايح يبني في البلد يعمر فيها، وبين الشخص اللي هو رايح عنده أهداف معينة
ويشتغل ويبذل مجهود وبيعلي، فأنت بتعلم من قيمة البلد اللي أنت فيها.
وده أنا أعتقد إن إحنا اللي عملناه كمهاجرين أوائل قبل الموجة الأخيرة دي،
علشان كده هم اعترضوا بقى لما جت موضوع بالزبط. اللاجئين والهجرة غير الشرعية بالزبط. هي دي اللي عمل المشكلة. فأنت أثرتيها في إسلاموفوبيا.
إسلاموفوبيا ده يعني عبارة عن إنه حصلت أحداث في أغسطس سنة 2024، في شاب ليس مسلما وليس مهاجرا. أيوه. مولود في ويلز، اكتشفنا. أيوه. ده بعدين ده دخل على صالة لتعليم البنات رقص الباليه.
أيوه.
وأطاح فيهم بسيف أو حاجة وموت منهم ثلاثة وجرح كل المشرفين، كانت مشكلة كبيرة جدا. فطبعا. أيوه. البريطانيين، وده حصل في قلب إنجلترا ليس في لندن أو في برمنغهام.
أيوه.
حصل في مدينة جوه قلب إنجلترا وسط المجتمع الإنجليزي نفسه.
أيوه.
طبعا الناس خرجوا محتجين. وطبعا اللي بيستفيدوا بقى من المشاكل
قوموا
الشعب واجقوا، وعشنا فتره صعبه جدا، كان فعلا صعب ان الواحد يخرج لابس حجاب
فعلا.
ممكن يشدوا الحجاب من على راس البنت يقولوا لها لا ما احنا مش عاوزينكم، كانوا يعني اخرجوا من البلد، انتوا جايين هنا ليه؟ ارجعوا بلادكم كده.
حاسس انه هيعمل في مشاكل كتير ابتدت تبقى موجوده في المجتمع، هي ما كانوش
هو اللي اجج ده ال- 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 الشاب ده الحقيقه.
ايوه.
فلما اتعرف ان هو اولا صحيح من اب وام من بوروندي وليس مسلما.
أيوة.
ومولود في ويلز، بدات الناس نفس الحكومه والمؤسسات يتحدثوا انه لا يا جماعه انتوا ضد الاسلام ليه؟ ده انتوا كده موتورين، لا صلحوا الوضع. فانا استغليت الحدث ده في انه كانت في دكتوره مصريه رايحه بتشتغل في مدينه ساندرلاند وطبيبه، فرايحه لما سمعت على احداث الشغب بتجري بسرعه تروح المستشفى عشان تساعد الجرحى. بيعترضها شابين، الشاب الاول هو رايان والتاني هو أخوه ماكس. رايان هو نموذج الإنجليزي المتفتح المتسامح اللي فاهم يعني إيه الثقافات والحضارات. إنما ماكس لا، ماكس
متعصب
يعني متعصب وينتمي إلى الجماعات اللي هي اليمينية المتطرفة
اللي بنشوفها
لا، وبنشوفها في هولندا مثلا بتحرق القرآن، في دنمارك اللي دلوقتي في أمريكا كمان في موجة قوية جدا، اليمين المتشدد ده منتشر. يعني حبيت أقول في الرواية دي رايان بيحب الدكتورة لأنه عرف قيمتها وعرف الإسلام، الدكتورة نيرمين، بينما ماكس بيتهم بأنه حرق المسجد اللي مقيمة فيه الدكتورة لما راحت تشتغل جنب المستشفى. حبيت أقول يا جماعة في موجة، خلوا بالكم إحنا كمسلمين. أنا أعتقد إن علينا دور،
إن إحنا نتكلم علشان كده في الأسلوب.
أنا أعتقد إن علينا دور إحنا كمسلمين، لازم نوري الصورة الجيدة للإسلام والتسامح بتاعنا. يعني ما ينفعش إن إحنا نروح في بلد ونفضل نفرض شروط أو نعادي نكون جبهة معادية لوطننا. طب انت عايز تعمل تعترض في وطنك، روح اعترض في وطنك. جاي في بريطانيا ليه او في الدنمارك او في ألمانيا عشان تعترض؟ يعني هو المسألة ببساطة انه انت في بلد التزم بالبلد، التزم بالقوانين،
التزم بمبادئها، زي ما احنا بنحب نفسنا نحب الغيرة.
بالضبط،
زي حضرتك عايزة تقولي كده. طب تعالي هنطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل احنا عندنا حدوتة كبيرة قوي اسمها حكايات دنيا الفلوس. استنونا واتروحوا في اي حد حتة، لان الوعي المالي هنا هيتحدث للاطفال، فخليكم معنا فاصل صغير وهنرجع على طول. يلا بينا.
تبدأ الحكاية، تجلس نجوى الطامي لتمنح الكلمات حياة. بين السطور تولد فكرة مختلفة، قصص خيالية تتحول فيها النقود إلى شخصيات. عالم اسمه دنيا الفلوس، حيث العملات تحكي مغامرات وقصص متنوعة. مع كل صفحة تنطلق الرحلة عبر العالم.
في عالم دنيا الفلوس يتعلم الأطفال من حكايات التي ترويها نجوى قيمة الأخلاق.
وتبقى نجوى دائما هناك، المرشدة وصاحبة الحلم التي تقود الخيال بحكمة ودفء. تأخذكم نجوى إلى عالم جديد لا يدخله إلا من حباه الله بخيال طفل. قصص تترك أثرا، تزرع الفهم وتفتح باب الأسئلة وتقرب القراءة من قلوب الصغار والكبار. هنا تتحول الحكايات إلى لقاء، وتصبح القصص جسرا بين الكاتب والقارئ. حكايات دنيا الفلوس قصص تروى بخيال، وتقرأ بحب، وتعاش بقلب طفل.
ورجعنا لكم تاني مع صبحنا وربحنا، ومعانا دكتور نجوى الطامي. وتعالي معايا ناخد حكايات دنيا الفلوس. وامتى أدركتي ان الكتابة للطفل وبالتحديد في الوعي المالي؟ يعني ده موضوع جديد جدا، ما اعتقد محدش تناوله قبل كده، وخاصة ان احنا مع جيل دلوقتي هو قيمة الفلوس عنده النقدية مش موجودة. الولاد دي كلها ابل باي، انستا باي، قاعدين على ابل الكترونية بيتناولوا يعني بالفلوس بالطريقة دي. فإيه
الفلوس؟ طبعا مهمة جدا في حياة الإنسان ومهمة في حياة البشر، وينبغي أن احنا نعلم أطفالنا احترام الفلوس. هم للأسف بياخدوا كل شيء من الأب والأم، اللي عاوزه بابا بيجيبه. كان عندنا احنا زمان ككبار في السن وكان عندنا الحصالات نحوش فيها الفلوس، ولو عايزين نشتري حاجة نحوش ونفتح الحصالة والوالد أو الوالدة تساعدنا وتشجعنا. أنا لاحظت إن ده طبعا مع التقدم التكنولوجي الهائل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي
على كده فعلا.
بس ما بقاش
والحصالة دي كانت أساسية في كل البيوت على فكرة،
وكنا بنجيبها هكذا.
ولو ناقص مثلا جنيه ماما تحط لي الجنيه عشان أنا حوشت 9 جنيه ونجيب الحاجة اللي احنا عايزينها.
هدية عيد الميلاد كانت بتبقى حصالة، لو عيد ميلادك حصالة ونحط لك فيها 10 جنيه أو. لكن اختفت الحكاية دي. طبعا أنا مش ضد التطور، لكن مع إنه الإنسان يثقف ابنه بأنه الفلوس لها قيمة، قيمتها ليست في أنك تهدرها، ولكن في أنك تحافظ عليها وتصرفها وتنفقها بالطريقة الجيدة اللي تسمح لك بأنك تعيش حياة ميسرة، ويبقى عندك مدخر بحيث لو حصل أي مشكلة يبقى معك فلوس. عايز
انت حولتي هنا في القصة الحقيقة، سوري يعني أنا هقطع حضرتك، ان هنا قوة الادخار ما عملتاش ان هي عقاب، او ان هي حاجه تضايق، بالعكس انت اديتها له هنا ان هو شغف وان هو حاجه انت ممكن تحققها وطموح ممكن تعمله، فانت اديتي له معادله حلوه
حلوه. ومش بس احنا بنتكلم في الادخار، انا بقى حكايه انه النقود نفسها تتكلم مع الطفل، فعندك مجال واسع جدا انك تعلميه كل
خير.
لا وتعلميه كل القيم اللي انت عايزاها. عدم التنمر، احنا عندنا
الشوكولاته، عدم التنمر على الشوكولاته،
عملة الشوكولاته،
عملة الشوكولاته دي لما خطيره.
لما الاثنين جنيه قال لها انت مش معموله من المعدن زينا وعايزه تطردها من
المكان،
الجورب بتاع الكريسماس مثلا. عايزين نعلمه المواطنة، عندنا عملة درهم الإماراتي عليه دلة، رسمة الدلة، فهو نفسه ان الدلة بتاعته تبقى حقيقية وعايز يسقي القهوة للناس زي بقية الدلات اللي بيشوفها ولكن لما بيصاحب الولد مهند بياخده عند جده العجوز او الشخص العجوز يقول له لا انت الدلة دي رمز للوطن ورمز للدولة ولازم انك تفخر بيها، مش لازم انك تسقي بيها القهوة. طبعا كلمة المواطنة والوطن والحفاظ
الهوية الوطنية
بالزبط.
انت بتربيها عنده
بالضبط. مثلا بنحافظ على البيئة، قصة اليورو الإيطالي الأحمر، بيجي اليورو بيرمون في النافورة بتاعة تريفيل الشهيرة في إيطاليا لقلب الحظ وكده، لما بيرموه بيجي واحد معاه موتور من البلدية وبيروح رامي بوية حمراء في المية كلها بتاعة النافورة، ودي حصلت بالفعل، حصلت مرتين.
أيوه.
مرة حولوا النافورة أحمر ومرة حولوها أسود، بيرموا طلاق.
أيوه.
عشان يحتجوا، اللي عايز يحتج يروح يرمي في النافورة
يرمي فيها.
فطبعا اليورو بعد ما كان جميل وحلو زاهي ولونه حلو بقى أحمر.
أيوة.
فبقت مشكلة بالنسبة له، ما حدش عايزه ويقوله لا مش عايزين، لحد ما يقع في إيد بنت شعرها أحمر.
أيوة.
فتبتدي تقول له أنا بيتنمروا علي أنا كمان في المدرسة
علشان شعري أحمر.
أيوة.
علشان شعري أحمر.
فالنهاية يعني بنحرص كمان في المجموعة دي إن إحنا مش بس نتكلم، نخلي العملات تتكلم ونقدم الرسالة الأخلاقية ولا التربوية، كمان في آخر الكتاب بنحط صورة العملة الأصلية، الجنيه الإنجليزي المغرور ده عجبه قوي شجرة السنديانة اللي عليه، ومن كتر غروره الورق بدأ يقع منها، فبيقابل بنت في النهاية، بتطلع البنت دي عمية ما بتشوفش، لكن أول ما بتلمسه بتعرف إن هو
قيمته
مميز،
قيمته
لأ مميز إيه ده. وهي بتعزف الكمان يبتدي يبكي، تقول إيه ده عملة بتبكي إزاي،
بص الفن
فيحكي لها
كمان. مدخلك كل الفنون،
الفنون لازم طبعا
علشان تخلي الطفل بتعلي عنده قيمة ثقافية بتاعته.
بالضبط،
دي حقيقة.
فهي المجموعة لحد دلوقتي احنا انتجنا منها 10 قصص وعددين خاصين، لكن يعني ان شاء الله بمرور الوقت اذا ربنا ادانا العمر نعمل 300 قصة، عملات العالم لا تنتهي وتجارب العالم لا تنتهي.
ليكي قصة جميلة جدا انا عايزة اسمعها،
اللي هي ايه؟
المعلم اللي انت كنت قايله ايه، الطربوش.
ابو طربوش وابو عمه.
او ابو عمه انا دي عاوز
الطربوش ده. الطربوش ده عمله الملك فاروق. أيوة. الذهبيه.
ايوه.
وابو عمه ده الدولار الامريكي، ولكن سايب رسمه تمثال الحريه عليه، شعره سايب ولابس ما تقولي طاقيه على الراس.
أيوة.
فبيقول له انت الجنيه المصري، ضحك بيقول له ايه اللي لابسه على راسك ده، قال له انت ايه اللي لابسه على راسك ده، قال له انا لابس طربوش بتاع الملك فاروق. يبتدي يحكي له على الملك فاروق
الطربوش،
وانه الطربوش وانه كان عندنا ملك وكده. والتاني يقول له
دخلتي التاريخ في القصة.
لازم التاريخ
يبقى
يدخل.
انت هنا
العملات
يعني
تاريخ.
انا قصدي ان انت بتستخدمي القصة عشان توصل تاريخ، فن، ثقافة، وعي. يعني
لازم.
قصة مش مجرد قصة وعي مالي بس الحقيقة.
لا لا، مش وعي مالي، هي الوعي المالي عندنا لها قصص.
أيوة.
لكن مثلا قصة بعد كده الطربوش، الدولار بيقول له طبعا الجنيه المصري مصري فشقي، فقال له تعالى نبدل ونجرب. بعد ما جربوا الدولار عجبوا الطربوش ومش راضي يرجعه للجنيه المصري،
للجنيه المصري،
واداله العمة بتاعته وقال له لا البس انت العمة دي. فقامت خناقة بينهم ومش اتنين تمسكوا بالموقف. طبعا هم في مجموعة عملات نادرة للمستر أمير اللي هو هاوي جمع العملات الذهبية، فبتيجي العملات التانية تقف معهم وتقول لهم يا جماعة حلوا المشكلة، رجع له، يقول له لأ، وده يقول له ده طربوشي. المهم مستر أمير يجي يفتح الصندوق يلاقي الجنيه من غير طربوش، والطربوش لابسه الدولار والعمة مرمية، فبيقول إيه ده، حد دخل ولعب في مجموعتي. جاب البوليس، جه البوليس قال له احنا لازم نحقق مع كل الناس اللي بيشتغلوا عندك وهنشوف مين المذنب وكده. العملات بتجتمع في الاخر وبتقول لا ما يصحش ان احنا نظلم بريء فجماعة اتبدلوا وعلشان ما تظلموش الناس الأبرياء.
علمتيهم
ان هو ما يظلمش بريء،
ما يظلمش بريء،
وانه الواحد ده حاجه الخاصه بيك ما تتخلاش عنها، ولو اخذت استلفت حاجه من حد ترجعها له تاني. ففيها كذا رساله
قيمه يعني قيمه حلوه جدا. طيب انا عايز اسالك سؤال اخر حاجه.
فضل.
لو طلبت من حضرتك ان انت روشته ماليه لاي طفل من 7 ل 13 والاهله، تحبي تقولي له ايه في دقيقه؟ في اقل
بالتدريب، دربوهم وعلموهم قيمه الفلوس بالتدريب، ومش اي حاجه يطلبها الطفل تلبوها. ما عادش في نقود بالمعنى المفهوم في العالم اليوم، فعرفوهم ان التكنولوجيا مش بس كرتون على الموبايلات والعاب وجيمز، لا، التكنولوجيا فيها فلوس للمستقبل. حتى انا عامله كتاب على حكايه الفلوس، بيدينا فكره الفلوس نفسها بدات ازاي وتطورت، بدل المقايضه اصبحت عملات. فدلوقتي احنا داخلين في البيتكوين وفي العملات اللي هي الرقميه، وبعد شويه واختفت تقريبا التعاملات النقديه، فلابد تعرفوا قيمه الكارت بتاع الفيزا وازاي العالم هيتطور في المستقبل عشان يقدر يعيش.
أستاذة الكاتبة نجوى الطامي للإذاعية السابقة والكاتبة للعديد من المؤلفات والروايات، أشكرك جدا على وجودك معايا النهاردة الحقيقة، وكان يعني لقاء مهم جدا ونورتينا حقيقي بجد. وأتمنى كل ما تكوني موجودة في مصر نكون لنا لقاء حقيقي للناس. وكل الكتب والمؤلفات بتاعة أستاذة نجوى الطامي هتلاقوها باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وشكرا جدا، واستنوني في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك.
شكرا. ميرسي.
باي باي.